الصباح والمساء، فليست من أوراد الصلاة، تسمى أوراد الصباح وأوراد المساء، بخلاف قول لا إله إلا الله شريك له، لو مكر الحمد يحيي ويميت ويحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، هذه تقال بعد المغرب 10 مرات وبعد الفجر 10 مرات، هذه وردت بعد الصلاتين، ليست من أوراد الصباح والمساء، هذه تكون بعد المغرب أي صلاة المغرب وبعد الفجر كما جاء في الحديث، وكان يقولها بعد الفجر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 10 مرات بزيادة يحيي ويميت. هذه أيضا تقال بعد لا إله الله مرة، تكون بعد الصلاة استغفر الله 3 اللهم أنت السلام في السلام تبارك في الجل والكرام لا إله الله لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير مرة، ورد عند النسائي 3 مرات، لكن منهم يقول انها شاذة وكذا، فعلى الأقل مرة تكمل أوراد لا إله ولا نعبد إلا إياه لا إله مخلصين له الدين إلى آخر الأوراد اللي بعد الصلاة، ثم تأتي بتهليل 10 مرات بزيادة يحيي ويميت في بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب. إذا أسلم الرجل، إذا أسلم الزوج وبقيت الزوجة على الكفر، فإذا أسلم إذا تزوجت حال الكفر، إذا لم تسلم وتزوجت وهي كافرة انتهى الأمر، انتهى الأمر يعني بانت من زوجها المسلم، فإن انتظرت يعني ما تزوجت حال الشرك بقيت حتى ولو بعد العدة بقيت مثلا سنة أو سنتين وهي مشركة، ثم أسلمت بعد سنة ولم تتزوج حال الشرك، فإذا أسلمت ولو بعد سنة أو سنتين فهي إيش؟ امرأته، شاءت أم عمت، ليس لها خيار. إذا أسلمت قبل أن تتزوج حال الشرك فهي امرأته على القول الراجح كما تقدم، وهو الدليل مر معنا دليل الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض ثم تطهر، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح فهي امرأته، وهو يخبر عما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الصحابي لكنه مرفوع لأنه يخبر عن الواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعتبر مرفوعا. والدليل الثاني قصة زينب رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد حديث عباس رضي الله عنه في قصة زينب رضي الله عنها رد على أبي العاص بدون عقد جديد، مع أن المدة طويلة بين الهجرة والإسلام 8 سنين، هذا يدل على أنه لا حاجة إلى أو أنها أن النكاح لا ينفسخ ولو بعد نهاية العدة، لكن فائدة العدة أنها لا تتزوج في العدة يعني محبوسة في العدة، محبوسة لا يجوز لها النكاح، وبعد العدة هي بالخيار، إن شاءت نكحت وإن شاءت بقيت وانتظرت زوجها لعله يسلم، فإذا أسلم فهي امرأته. إذا أسلم الرجل مثلا وهي على الشرك خلاص تنفصل عنه، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا يحل له، أجنبية تماما لا يخلو بها ولا يراها ولا يستمتع بها بأي نوع من أنواع الاستمتاع، تكون كالأجنبية تماما، يجب أن تخرج من بيته وتلحق بأهلها، ثم إن بقيت حتى أسلمت فهي امرأته، وإن نكحت بعد العدة فقد بانت منه لأنه فارقها بسبب الإسلام فلا تحل له، فلا يمكن أن تمنع من النكاح حال الكفر، فإذا أرادت أن تزوج بعد العدة فلها ذلك، وإن حبت أن تنتظر لعل الله يهديها الإسلام، يعني قد تكون مترددة وتنظر وكذا، فإن أسلمت قبل أن تنكح فهي امرأة، وإن نكحت بعد العدة فقد بانت منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل. وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن في عدتهن أو لا، أي لم يسلمن في العدة، وكن كتابيات لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف، يعني لا خلاف بين أهل العلم على في أنه لا يحل للمسلم أن يجمع أكثر من أربع، هذا إجماع، لا يحل له أكثر من أربع. وأما قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا ليس على سبيل الجمع ثنتين وثلاثة وأربع، لا، هذا على سبيل التخيير. فمعنى الآية مثنى مثنى، يعني إما ثنتين أو ثلاثا أو أربعا، ولا خلاف في هذا بين العلم، ولا حديث صريحة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار أربعا وأن يفارق ما سواهن، هذا محل إجماع. قال: واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف، فيختار منهن لأن غير المكلف لا حكم لقوله، ولا يختار عنه وليه لأنه حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره فيه مقامه. يعني هذا واضح، إذا كان مكلفا بالغا عاقلا فإنه يختار، وإذا كان غير مكلف، يعني نفرض أنه عقد عليهن وهو صغير، هذه حالات نادرة لكن يمكن، زوجه أبوه أكثر من أربع وصغير، أو جن بعد أن تزوج أكثر من أربع فهو الآن غير مكلف، إما لصغر أو جنون، فإنه يوقف الأمر حتى يكلف، يوقف الأمر حتى يكلف. إذا كان يرجى أن يعود إلى التكليف، فالصغير يرجى أن يكبر فينتظر يوقف الأمر حتى يكلف. لكن قد يقول قائل: قد يشق على النساء أن يعلقن مدة طويلة، هذا الآن أسلم وهو صبي صغير وعنده مثلا 7-8، كان هذه مسائل نادرة. ففي قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يختار عنه وليه، وهذا يحتاج إليه إذا كانت المدة طويلة، بقي على تكليفه مثلا 5 سنوات أو أكثر، فيعني يبعد أن توقف النساء معلقات إلى أن يبلغ، هذا فيه مشقة على النساء، فيختار له وليه، لكن يختار الأصلح، يختار يعني أحسن المجموع، أحسن النساء من جهة الجمال، من جهة العقل، من جهة الدين والخلق، فيختار أحسنهن لئلا يضر بهن بطول الوقف. لا، هنا يقول: وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا، أو لا لم يسلمنا وكنا كتابيات، يعني أسلم الزوج وتحته مثلا 6 كتابيات، يحللنا له ولا لا؟ بعد هل هو يعني قديم ولا اصطلحوا عليه الآن؟ إذا كان شيء اصطلحوا عليه الآن تقليل الناس المشابه ذلك، هذا لا يعتد به، يرجع إلى أصله في دينهم، أصله في دينهم، لكن ما أحدثوه، يعني ما أحدثوه الآن وخالفه شخص، يعني أحدثوه بعد مدة وأصل دينهم يبيح أكثر من 2 أو 3 أو 4، ففعله على أنه يجوز في دينه، فإن هذا لا يمنع منه إذا كانوا يعتقدونه نكاحا صحيحا. فإذا أسلم تحته هذه النسوة فإنه يختار. على كل حال ما ندري هل هذا اصطلاح أو أنه في أصل دينه، الله أعلم. قالوا واختار فيختار منهن لأن غير المكلف لا حكم لقوله ولا يختار عنه وليه. لماذا؟ قال لأنه حق يتعلق بالشهوة. هذا واضح أنه قد يعني يختلف الناس في تحديد الأحسن، هل يقول الله هذه أجمل فأختارها له، لكن الولد إذا بلغ قال لا هذه لا أحب، أنا أحب هذه أو الثالثة أو الرابعة. فمعروف أن هذا يختلف، يعني تحديد الجمال والرغبة يختلف من شخص لآخر، فلا يقوم الولي مقامه لأن هذا يتعلق بالشهوة وهي تختلف من شخص لآخر. قد يرى الولي هذه أحسن ولكن الزوج يخالف ويرى أن الثانية أحسن التي يراها الولي دون الأولى، لكن إذا كان هناك ضرر لطول المدة فإنه يحتاج إلى مذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه يختار الولي دفعا للضرر. قال فلا يقوم غيره فيه مقامه، وسواء تزوجهن في عقد أو عقود، سواء تزوجهن في عقد في عقد واحد، يعني قالوا زوجتك بناتي الأربع أو الخمس أو الست، أو تزوجهن في عقود منفصلة، فإن هذا لا يؤثر لأنه نكاح في الجاهلية وفي حال الكفر، فلا يؤثر كون تزوجهن واحدة بعد الأخرى أو تزوجهن جميعا، فإن هذا لا يلتفت إليه لأنه فعله قبل الإسلام فلا يلتفت إلى هذا. قالوا سواء اختار الأوائل أو الأواخر، يعني ما يقال إن الأولى والثانية والثالثة والرابعة عقد صحيح والخامسة وما بعد الرابعة عقد باطل، لأن هذا في الإسلام عقد باطل في الإسلام، لكن مدام أنهم يرونه صحيحا ويعدونه نكاحا في حال الكفر فكما تقدم يعامل معاملة الصحيح ولا ننظر إلى أنه مخالف للإسلام، لكن إذا أسلم ما يقر على الزيادة، لكن العقد صحيح نقول نعم صحيح، لأنهم لا يرون أنه يبطل، هم في الجاهلية يرون أنه يجوز أن يتزوج الإنسان ما شاء من النساء عشر أكثر، ليس عندهم عدد محدد، فإذا تزوج الخامسة أو السادسة يرون نكاحا صحيحا. وكما تقدم الذي يعتقد الناس نكاحا فإنه يعتبر نكاحا في الإسلام إذا أسلم، لكن ينظر في بعد الإسلام، إن كان هناك مانع مستمر فإنه لا يقر عليه، كما تقدم لو تزوج أخته من الرضاعة أو تزوج امرأة في العدة وأسلم وهي في العدة فإن المانع موجود فلا يقر، إذا زال المانع تزوجها في العدة ثم خرجت من العدة وأسلم بعد أن خرجت من العدة فإننا نقر ذلك النكاح، لأن المانع الآن قد زال فلا نبحث عن وجوده حال العقد، لأنهم يعتقدون نكاحا صحيحا فيصحح. ما هو الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن أنكحة المشركين، ما سألهم قال كيف نكحت بولي ولا بدون ولي، نكحت كذا أو كذا، لم يلتفت إليه، وإنما ينظر إلى الحال الآن، إن كان هناك مانع فإنه لا يقر، إن لم يكن هناك مانع، المانع كان موجود وزال، فإنه يقر ويعد نكاحا صحيحا. إذن لا فرق بين الأربع الأوائل وبين ما زاد على الأربع، قل كله نكاح صحيح، نكاح الأربع صحيح، ونكاح الخامسة والسادسة صحيح لأنهم يعتقدون نكاحا صحيحا. إذن نقول الخمس والست هؤلاء سواء، لا ميزة لواحدة عن الأخرى، فإذن تتحدد الزوجات بماذا؟ باختياره هو، أنه لا فرق بين الأولى وبين السابعة، كله نعتبر نكاحا صحيحا، لكن لا يقر على الجمع الآن، فيختار أربعا من هؤلاء النسوة. قال وسواء تزوجهم في عقد وعقود وسواء اختار الأوائل أو الأواخر نص عليه أي الإمام أحمد لعموم ما تقدم في باب المحرمات من ما تقدم في ما سبق. نعم. وزوجه لكن صار الحق للصغير الآن. هو صحيح أن الولي هو الذي عقد له زوجه، فالآن الحق للصغير، يعني صار هذه والثاني والسادسة والسابعة صارت زوجات له. الولي طلع الآن ما له علاقة، هذه زوج له غنمه عليه غرمه، صارت زوجة الصبي، فالولي الآن خرج من الموضوع، الحق الآن للصبي. فكيف نقول نختار له هذه؟ يمكن لو بلغ يعني لام الولي قال ليش تختار هذه، هذه أفضل، هذه أحب واحدة عندي، لماذا تختار تفوتها علي، هذه أحب واحدة إلي. قال والله أنا أشوف أنها أقلهن أنها أقلهن جمالا. قال هذا عندك، لكن عندي أن هذه أحب واحدة إلي. نقول يعني أنه زوجه الولي، لكن الولي الآن انتهى دوره، صار الحق للصبي، هؤلاء زوجاتهم شرعا الحق له، فإذا جاء الولي اختار هذه دون هذه اعتدى عليه، صار عدوان عليه. لكن نقول كما تقدم، يعني نقول يجوز هذا لدفع الضرر، ولنا نترك النساء يعني ثمان أو سبع نسوة موقوفات لازم لا مزوجة ولا مطلقة، ولا تدري هل تبقى زوجة بعد بلوغ الصبي أو يتركها، هذا فيه ضرر لا سيما إذا طالت المدة. قال فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير ليختار، لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق. هذا واضح أنه ما يترك يعلق هؤلاء النسوة، بل يجب عليه أن يختار، فإن أبى حبس، فإن أبى عزر بضرب ونحوه حتى يختار. قال وعليه نفقتهن إلى أن يختار، يعني بقينا يوما أو أسبوعا أو أكثر أو أقل، فالنفقة عليه، قد يكون مسافرا فينتظر فالنفقة عليه، نفقة الست والسبع والثمان عليه، لأنهن الآن محبوسات عليه، فعليه نفقتهن جميعا. والوجوب نفقة زوجاته عليه، وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه هو السبب، لم تتعين زوجة من غيره، فما دام أنها موقوفة وكل واحدة قد تكون هي الزوجة فعليه نفقة الجميع، وليس إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى، هذا واضح. قال ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ونحوه، كعبقيت هؤلاء وباعدت هؤلاء، يعني ما اشترط لفظ معين، يعني هذا ليس ممن يتعبد بلفظه. ويحصل الاختيار بالوطن، فإن وطئ الكل تعين الأربع الأول للإمساك وما بعدهن للترك. يحصل اختيار بالوطئ، إذا علم الحكم ثم وطئ الأولى والثانية والثالثة الرابعة دل هذا على ماذا؟ على أنه راغب في هؤلاء الأربع، وما عداهن فإنه وطئ محرم ينظر فيه، إن كان يعني عنده شبهة فلا يقام عليه حد الزنا لوجود الشبهة، وإلا فهو زنا وطن محرم. إذا وطأ الأولى الثانية الثالثة الرابعة تعين هؤلاء الأربع، لأنه اختيار بالفعل، أن النكاح أعظم مقصوده الوطن، فإذا فعله تعين أنه وطئ الأولى دليل على رغبته فيها، والثاني والثالث ما بعد العلم، إذا علم أنه لا يجوز له جمع بين أكثر من أربع وأنه الآن يجب عليه أن يختار، فوطئه اختيار بالفعل، وإما أن يختار بالقول أو أن يختار بالفعل. قد تعين الأربع الأول للإمساك ومن بعدهن للترك. ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة، هذا ما في تناقض أو تضاد، فمن طلقها فهي مختارة، يعني فيه تنافر بين الاختيار وبين الطلاق، لكن اسمع التعليل، قال لأن الوطء والطلاق لا يكون لا يكونان إلا في زوجة. مدام طلقها معناه إيش؟ أنه اعتقدها زوجة ثم طلقها، لأنه لو لم يختارها لا حاجة إلى الطلاق. إذا اختار الأربع ما حاجة يطلق ما زاد على الأربع، لأنهن أصلا لا يحلن له. فمدام أنه طلق واحدة معناه أنه اختارها زوجة، لأن الطلاق فرع عن الزوجية. فإذا وقع على الطلاق معناه أنه اختارها زوجة. لكن لو قال إنه ما علمت، قال أنا ما أعرف الحكم، لما قيل لي اختر مثلا أربع عنده ست، قال فلانة طالق على أنه إيش؟ أنه أخرج الثنتين وأبقى ما عداهن، يعذر بهذا ولا ما يعذر؟ يقول يعذر بهذا، لأنه يعني يجهل الحكم وظن أنه لابد أن يطلق. لو اختر أربع أخلص فلانة طالق، يعني معناه أنه أبقى الأربع وطلق الثنتين، وهذا خطأ. ومعلوم أن العبرة بهذه الأمور بالمقاصد، وهذا جاهل حديث عهد الإسلام يجهل هذه الأحكام فيقبل منه، ويعني تبقى مع الأربع ويفارق الثنتين اللتين طلقهم. زوجة هذه حرة، كيف يخليها جارية؟ هذه حرة بنت الناس، هذه ليست ملك يمين، هذه حرة تزوج ست نساء حرائر، فكيف يملك يجعلها أمة؟ هي حرة، ولا يمكن أن يجعلها أمة وهي حرة. قال وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه منهن إلى أربع إن جاز له نكاحهن. يعني واضح أنه مراد تحته إماء يعني زوجات، ولسنا ملك يمين. أسلم الحر وتحته إماء، يعني تزوج الحر حال الشرك ستا من الإماء، زواج وليس ملكا، ليسنا ملكا له. لا تزوج أمة فلان وأمة فلان وأمة فلان فهن زوجات. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه منهن إلى أربع، لكن بشرط. ما هو؟ قال إن جاز له نكاحهن، أي الإماء، بأن كان عادم الطول خائف العنت. هذان الشرطان في جواز نكاح الحر الأمة، أن لا يجد الطول هو الغنى، لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة، وأن يخاف عن نفس العنت وهو الزنا، فإنه يجوز له أن يتزوج أمة. فإذا أسلم هذا الكافر وتحته إماء ننظر، إن كان الآن يحل له نكاح الإماء أبقيناهن معه، أبقينا أربعا إلى أربع، وإن كان لا يحل له فإن النكاح ينفسخ، لأن نكاح الإماء حرام عليه فينفسخ، لأن على حسب حاله. قال إن جاز له نكاحهن، أي الإماء، وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد. يعني ابتداء العقد ما ننظر إليه، يعني تزوج الإماء حال الشرك وكان غنيا، لكنه مشرك ما يلتزم أحكام الإسلام، يرى أنه يجوز له وأنه نكاح صحيح، يعني غني تزوج ستا من الإماء ثم افتقر وأسلم فقيرا. العبرة بإيش؟ العبرة بحال الإسلام، يعني ما نتعرض لحاله حينما تزوج الإماء كما تقدم، ننظر في حاله الآن. نقول تزوج الإماء في حال لا يحل له لكنه لم يكن ملتزما أحكام الإسلام، وهم في حال الشرك يرون نكاح الإماء نكاحا صحيحا، إذا نقول نمضيه، نقول نكاح صحيح، لكن ننظر في حاله حين أسلم. إن كان ما يحله نكاح الإماء نقول لا يضر كونه نكحهن في حال لا يحل له، لأنه مشرك ويراه نكاحا صحيحا، فننظر العبرة بحاله بعد الإسلام. إن انطبقت عليه الشروط أبقينا معه أربعا، وإلا أمرناه بفراقهن جميعا. قال وإن لم يجز له نعم يعني الزوجات الأوائل حرائر تحته زوجات حرائر والثاني تحته زوجات إماء فاللي عنده حرائر ما في شرط يختار أربعا على كل حال واضح اللي تحته إماء يختار أربعا بشرط وهو أن يكون ممن يحل له نكاح الإماء يطبق عليه الشرط بعد إسلامه ولا يطبق عليه قبل الإسلام هذا الفرق لأنه نكاح الإماء في الإسلام جائز بهذين الشرطين فننظر في حاله إن طبقت عليه الشروط أبقينا معه أربعا وإلا فإنه يؤمر بفراقهن جميعا قال وإن لم يجز له نكاح الإماء فسد نكاحهن لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن فكذا استدامته واضح هذا ولا هذا واضح إذا أسلم وهو غني تحته أربع إماء وش الحكم نقول له فارقهن جميعا طيب يقول ماذا أصنع نقول له تزوج من عداهن تزوج حرائر لأنك لا يحل لك الآن نكاح الأمة أو الإماء ففارق هؤلاء الإماء وتزوج من عداهن من الحرائر طيب إذا كان مثلا يقول والله أنا أحب فلانة وأحب فلانة متعلق بها وما أستطيع فارقها وكذا فهل لي حل هل في طريقة وفي حل أني أنها تبقى معي يعني بعض الناس قد يكون يحب زوجته حبا شديدا ويشق عليه مشقة عظيمة أن يفارقها فما هو الحل في مثل هذه المسألة ها؟ نقول يشتريها اشتراها لأنها أمة فيشتريها من السيد طيب إذا اشتراها وش يكون العقد هو العقد انتهى من الأصل فإذا اشتراها فهي أمة إن شاء نكح بملك اليمين وإن شاء وطئ بملك اليمين وإن شاء أعتقها وتزوج الخيار الأمر إليه هو بالخيار تحل له ملك يمين وله أن يعتقها وأن يتزوجها وهذا أفضل كما جاء الحديث من موسى رضي الله عنه ثلاثة يفتون أجهه مرتين ورجل كانت له أما فأدبه بأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها مر معنى هذا أنه يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك اشتراها بمال هذا المال هو المهر اشتراها بعشرة آلاف مثلا ثم اعتقها فتكون قيمتها هي المهر وإن ارتد أحد الزوجين في سؤال وما بشك أنه الآن إذا وطئ فالوطء اختيار كما تقدم إذا وطئ الأولى لا يحل الامتناع والثانية والثالثة والرابعة إذا وطئ الأربع الخامسة يجب عليها أن تمتنع عليها الخامسة تمتنع إذا علمت أن وطئ الأربع إذا كانت ما تدري لأن الوطء في الغالب يكون سرا إذا ما تدري أن وطئ غيرها فالأصل أن الوطء اختيار فلا يعني يحرم عليه الامتناع لكن إذا شكت أن الإنسان ضعيف الذمة وضعيف الدين ولا يبالي تسأله تقول أنت ماذا اخترت فإذا قال أنا اخترت الأربع صرح قال اختر فلان وفلان طيب ليش تأتي قال يعني أي كلمة لكن فهمت أنه يريد أن يجامعها حراما تمتنع يعني لأن الرجل يعني محل تهمة فتستفت منه تسأله أنه الآن يحتمل أنه يطأها حراما وطئ أربع وذهب إلى الخامسة والخامسة إذا شكت واجب عليها التلبس وإن ارتد أحد الزوجين هذا عكس الإسلام والعياذ بالله هو الردة الردة هو الرجوع عن دين الإسلام وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح. يعني هو نفس عكس المسألة السابقة، فيقول القول الراجح أنه كما تقدم، يعني ارتد الزوج والعياذ بالله والمرأة بقيت على الإسلام، فهي محبوسة في العدة، محبوسة. فإذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة فهي إيش؟ بالخيار، إن شاءت نكحت وإن شاءت انتظرته لعله يعود إلى الإسلام. فإن عاد إلى الإسلام قبل أن تنكح ولو بعد العدة فهي امرأته مثل الإسلام، يعني لا فرق بين الإسلام والردة. وكذلك لو ارتدت هي، ارتدت الزوجة والزوج بقي على الإسلام، ارتدت وبقيت سنة أو سنتين على الردة ولكنها لم تنكح ثم عادت إلى الإسلام فهي زوجته. لكن لو قال قال أليس المرتد يقتل في بعد الردة مباشرة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فما الفائدة من معرفة هذه الأحكام مع أنه لا يقر على الردة ولا يترك؟ استتاب، يعني منهم قال استتاب 3 مرات هو المشهور، منهم قال إنه مرة، المهم أنه يستتاب، سنقول مرة أو 3 على أطول، يعني أطول وقت 3 أيام، منهم قال الاستتابة 3 أيام كل يوم مرة، فيعني أطول ما يترك 3 أيام ثم يقتل. فنقول إذن ما الفائدة من معرفة هذه الأحكام وهو سيقتل؟ ارتد الزوج إما يعود الإسلام وإما يقتل، إن عاد فهو في العدة، في العدة لأنه يعني يومين 3 ثم يعود، أو ترتد المرأة يوم يومين 3 ثم تعود. فنقول هذا هو الأصل، هذا الحكم، لكن هل يطبق في كل بلد؟ الجواب إيش؟ لا، أكثر البلدان لا يطبقون هذا الحكم، فنحتاج إلى معرفة الحكم إذا لم يقتل. فقد يرتد ولا يقتل، يرتد سنة أو سنتين ثم يعود إلى الإسلام ويسأل، يأتون يسألون هل زوجته الآن له أم لا؟ نقول إن نكحت حال الردة بعد العدة فهي قد بانت منه، وإن بقيت فهي امرأته كما تقدم في الإسلام. وإن ارتد أحد الزوجين هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، والراجح أنه لا ينفسخ كما تقدم، يعني عقد على امرأة، عقد على امرأة ثم ارتدت قبل الدخول ثم عادت، عاد العودة هنا ما نشترط لا شيء، ما في عدة، عادت بعد يوم يومين. على المذهب أن إذا عادت وش يكون الحكم؟ ليست زوجة له، لابد من عقد جديد، لأن العقد انفسخ بمجرد الردة لعدم العدة هنا. وعلى القول الراجح أنها إذا عادت فهي امرأته، إذا عادت فهي امرأته، لأنه ما في دليل على ترتيد النكاح بالعدة أو تعليق النكاح على العدة، فإذا عادت فهي امرأته، يعني سواء ارتدت قبل الدخول أو بعد الدخول لا فرق، فإذا رجعت قبل أن تنكح فهي زوجته، ولا فرق بين الدخول ما قبل الدخول وما بعده. هم على المذهب أنه ينفسخ إذا كان قبل الدخول ينفسخ بمجرد الردة، لأنه ما في عدة مثل الطلاق، إذا طلقها قبل الدخول بانت في الحال لعدم العدة، وكذلك إذا ارتدت بانت في الحال لعدم العدة، وإذا ارتدت بعد الدخول فهي موقوفة على العدة، لا ينفسخ النكاح إلا بعد انتهاء العدة. وقال الصحيح كما تقدم أنه لا ينفسخ إلا بالنكاح، لا ينفسخ إلا بالنكاح، فإذا عادت قبل أن تنكح فهي امرأته، كذلك إذا ارتد هو ثم عاد قبل أن تنكح فهي امرأته. قال وارتد أحد الزوجين وهما معا قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم، لقول تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا خلاف ولا اختلاف دينهما. يقول التحريم هذا لا شك أنه لا خلاف فيه أنها تحرم عليه، هذا الأدلة دلت على التحريم وهذا يسلم به، لكن أين الدليل على أنها موقوفة على العدة كما تقدم في الإسلام؟ ولهما نصف المهر، عندي ولهما وأن هذا خطأ، ولها كذا عبد الله، ولها ولها يعني النسخة هذه اللي ثلاث مجلدات تحقيق الفريابي اللي فيها أخطاء كثيرة، في الأخطاء مطبعية كثيرة. ولها أي للزوجة نصف المهر إن سبقها بالردة أو ارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من جهته أشبه الطلاق. هذا واضح، يعني عقد على امرأة ثم ارتد قبل الدخول، الآن انفسخ النكاح، الفسخ جاء منين؟ منه، جاء منه هو الذي تسبب في الفسخ، فيكون عليه نصف المهر. فإن ارتدت هي فلا شيء لها لأن الفرقة جاءت من قبلها، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة، فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام كافرة تحت كافر. هذا يعني كما تقدم في الإسلام. نعم. إذا صارت كتابية فيها زوجته ما لكن ما تقر، تقتل ردة، لكن لو ما قتلت يعني كانت يهودية ثم أسلمت ثم رجعت إلى التهود فالنكاح باقي، يعني يحل له نكاح الكتابية، لكنها تقتل يعني من جهة الحكم، هذا حكم آخر، أنها لا تقر على الرجوع إلى دينها ولو كانت يهودية ونصرانية. كيف؟ بس هذا صعب، يعني صعب انه يتصور الا اذا كان شخص له مثلا ولي بنت اخيه الاول، بنت اخيه الثاني، بنت اخيه، ما يكون اخوات، يعني الولي لابد يكون اربع، ولي اربع نساء لسنا اخوات حتى يزوجوا أنه في عقد واحد. يعني لو فرضنا أن شخص ولي بنت أخيه الأول، بنت أخيه الثاني، بنت أخيه الثالث، بنات عم أربع، وقاؤه الولي، ولي بنات أخيه والعم، وقال يا أخي زوجتك بناتي أخي أو إخوتي جميعا في عقد في كلمة واحدة، يصح ولا ما يصح؟ ها إيش؟ بنات عمه يجوز الجمع بين بنات العم، لما يجمع بينهن المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والأختين في القرآن، الأختين في القرآن والعم والخالة في السنة، فنقول ما في مانع، قل زوجتك بنات إخوتي الأربع فلانة 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 فلانة، وقال قبلت نكاحهن، يصح هذا الزواج بالجملة الناس عسام زوج واحدة قد سنين ما حصل واحدة ولا بزوج الجملة، مثل البيع عقد إذا باع عليه بالجملة أو بالتفريد يصح، بيت عليك هذه السيارات والأراضي وكذا يصح، يعني باع سلع كثيرة بعقد واحد أو باعهن باع واحدة ثم واحدة يصح هكذا وهكذا، المهم أنه ما يكون في مانع من جهة النكاح، إذا لم يكن ما هي بالله. ثم قال كتاب الصداق، الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى، إذا قال الأصل، إذا قال الفقهاء الأصل، إيش معنى الأصل؟ الدليل، الأصل يراد به الدليل، أما الكتاب فقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وقوله قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال أبو عبيدة يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. نحلة، نحلة مش معناها النحلة العطية أو الهبة، نحله أي أعطاه، يعني آتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية طيبة بها النفس. الإنسان ما يكون في نفسه شيء، قل ليش المرأة ما تنكح إلا بمال، وقد يكون كثيرا وهي مستفيدة من النكاح ولا لا، مستفيدة الاستمتاع لطرف ولا للطرفين، للطرفين استمتاع من الطرفين، فقد يكون في نفس بعض الناس شيء من هذا ويقول لماذا المرأة ما تنكح إلا بمال وهي مستفيدة من النكاح، مستفيدة من عدة جوانب، من ناحية الاستمتاع ومن ناحية النفقة والسكن والخدمة والأولاد وهكذا. المرأة لها مصالح عظيمة من النكاح كالرجل، فلماذا هي التي تأخذ المال والرجل هو الذي يدفع؟ قد يعني الإنسان يعترض بعقله على الشرع، فالله تعالى أمر بأن تعطى المهر بنفس طيبة وبرضا وتسليم وعدم اعتراض أو وجود حرج في النفس. لكن لو قال قال يعني مدام أثرنا هذه القضية فلابد أن نجيب عنها حتى ما يكون باب إثارة الشبهة وتركها. فلو قال قال يعني ما الحكمة من كون المرأة التي تعطى مع أنها منتفعة من النكاح؟ نعم، موضع الحرف، والإنسان إذا أراد أن يزرع هو الذي يتحمل التبعات، ولذلك يقول تعالى وعلى المولود له. ولا المرأة تجي تقول ليش ما ينسب إلي؟ طيب أنا الذي حملته وولدته وأرضعته وحضنته، تعبت عليه، وأنت أيها الرجل ماذا صنعت؟ تمتعت بالجماع وأنفقت، والنفقة سهلة ما تقارن بالحمل والولادة والرضاع والحضانة والتعب الشديد، ومع ذلك فإنه ينسب إلى الأب ولده، وعلى المولود له، فهو ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه، لأنه دفع مقابل ذلك المال، كالذي اشترى الأرض أو استأجر أرضا وزرع فيها فالزرع له لأنه هو الذي دفع ثمنه. طيب هذا تعليل صحيح. نعم، هذا في النفقة، هذا في النفقة صحيح، أن المرأة يعني تتفرغ للحمل والولادة والتربية وخدمة الزوج في البيت، فلا تكلف بطلب الرزق والإنفاق، أن لو أمرت بالكسب اختلت الحياة وتربية الأولاد، فلا يمكن أن تفرغ إلا بأن يتحمل الزوج النفقة، هذا واضح في النفقة. لكن الكلام على المهر وما خالف الأنفق عليها، وأنا أصلا ما أريد تخرج من البيت، أريد تبقى في البيت وأنا الذي تحمل النفقة، لكن لماذا تعطى هذا المال الكثير والزوج إلا 40,000 50,000 أو 30 أو أكثر أو أقل؟ سؤال عن المهر. قد يقول القائل والرجل إذا طلق يعني ما أحد يزوجه بسهولة، كل مرة فلان طلق مرة مرتين، ويعني نفس الشيء، وإن كان المرأة لا شك تنكسر أكثر، لكن الرجل كذلك يحصل له شيء من النقص بالطلاق. يعني هذا تعليل بس ما هو يعني قوي. دور الكسر هذا صحيح، يعني كسر المرأة أشد من كسر الرجل، لكن يعني إلا مهم كبيرة. ولا خلنا نوع نجيب واحدة تفضل. كيف يعني وضح لنا؟
يعني
الله أعلم، هذا مو واضح. لا، أنا في ذهني أمر آخر، وهو أن يعني وإن كان الاستمتاع يعني بين الطرفين، لكن إذا تزوج الرجل فهل للمرأة أن تمتنع عن فراشه؟ ها؟ أبدا، لو طلبها في ليل أو في نهار أو في حضر أو في سفر أو في أي وقت وفي أي مكان، إذا كان هناك ضرر صحي أو ديني فإن ليس لها أن تمتنع. ورد في الحديث تأتي ولو كانت على التنور، وإذا دعا الرجل امرأته للفراش ولم تأتي فبات غضبان عن لعنة الملائكة حتى تصبح، إلى آخر ما ورد، لأنه دفع مقابل الاستمتاع. لكن المرأة هل لها أن تطلب الرجل متى شاءت؟ ها؟ ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. فإذا كان الرجل لا يريد الجماع ولو كانت المرأة تريد الجماع وامتنع عنها فإنه لا يحسن، إلا إذا امتنع امتناعا طويلا وجعلها معلقة. لذلك إذا حلف لا يجمع يضرب له كم؟ 4 أشهر، يعني ما تخلع منه بشهر ولا شهرين ولا 3، إلى تمام 4، ثم بعد ذلك إما أن يفيه أو يطلق. فإذا لم يجامعها يوم يومين أسبوع 10 أيام بدون يعني تقصد الإضرار فإنه لا إثم عليه، الحق له، الحق الأكبر له في الجماع وإن كان مشترك بين الطرفين. ما الذي أعطاه هذا الحق أنه يستمتع متى شاء دون العكس؟ هو إيش؟ المهر، دفع المهر. كان العلماء يقولون المهر مقابل الاستمتاع، والله تعالى نص على ذلك، قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. على كل حال حكم الإسلام عظيمة وباهرة، لكن قد تظهر يظهر بعض الحكم وقد يخفى كثير منها، لكن لا شك أن الله تعالى إذا أمر بأمر فإنه غاية الحكمة، لكن قد تظهر وقد تخفى، قد يظهر البعض ويخفى كثير، والله تعالى عليم حكيم. مخالف تكريم المرأة هذا يعني وارد في الشرع، لكن ليس على حساب الرجل. تكريم المرأة ليس على حساب الرجل، يعني ما يمكن يظلم الرجل من أجل أن تكرم المرأة، لا. فإذا كرمت بالمهر فله أسباب دعت إلى ذلك، وليس مجرد رفع المرأة على الرجل، لا. الأصل الرجل أشرف من المرأة وأكرم، والرجال عليهن درجة بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل أكرم، يعني كرمه الله أكثر شرفه، فتكريم المرأة يعني حق لكن ليس على حساب الرجل. فلا يمكن أن يعني يظلم الرجل من أجل أن تكرم المرأة، لا. فإذا ميزت بميزة فلها سبب، وليست مجرد تكريم بدون سبب. الله أعلم، الأديان السابقة الله أعلم، ما ندري، كل نروح نقرأ في التوراة والإنجيل الله أعلم. إلا الشيء المشهور يقول في جميع الشرائع، يذكره الفقهاء يقول هذا حرام في جميع الشرائع، واجب في جميع الشرائع، كالتوحيد والصلاة والزكاة هذه والصوم، هذه دلت الأدلة أنه مفروض في جميع الشرائع، تحريم الخمر والزنا والقتل وكذا، الضرورات الخمس هذه أيضا محرمة في جميع الشرائع، لكن التفاصيل الله أعلم. قال وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أي بن عوف ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، وأجمعوا على مشروعيته. لهذه الأدلة أجمعوا على مشروعيته، وأنه لا صح النكاح إلا بمهر، لا صح إلا بمهر، فإن نفي المهر فيه فإنه لا صح، لأن الله تبارك وتعالى جعل الهبة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تزوج امرأة بغير مهر صارت هبة، والهبة خاصة. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذه الآية تدل على أن الأصل في الأحكام، الأصل تساوي النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره في الأحكام، ومن ادعى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإيش؟ فعليه الدليل، لأن الله تعالى لما خصه بينه. والأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه قاعدة، فكل من ادعى أن هذا خاص فعليه الدليل، وإلا فالأصل أنه تأسى به عليه الصلاة والسلام. نقف على قوله تسنوا تسميته في العقد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.